أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
مراسل اس بي اس عربي 24 من نيويورك محمد السطوحي، نتابع معك آخر التطورات في شمال شرق سوريا والتصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصف إنشاء منطقة آمنة على الحدود بالنجاح الكبير، فما هي آخر التطورات لديك؟
هو ربما يكون أهم تطور بالنسبة لهذا الموضوع أنه أعلن عن أنه سيرفع العقوبات ضد تركيا، لأنه أنت تعلم أنه مع بدء الهجوم التركي كان هناك ضغوط عليه كبيرة جدا حتى من قبل الجمهوريين المؤيدين له عادة في الكونغرس، لأنه أعلن سحب القوات الأمريكية من المنطقة بما أعطى الضوء الأكبر لتركيا للقيام بعملياتها العسكرية. فبالتالي نوع من الاستجابة قام بفرض بعض العقوبات الاقتصادية من أجل إظهار أنه يريد وقف التقدم التركي. لكن الآن مع الإعلان عن أن تركيا سوف تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار، خاصة مع المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي مع الرئيس أردوغان، جاء رد الفعل الأمريكي من قبل ترامب تحديدا أنه سيرفع العقوبات لأنه تركيا ستستمر بشكل دائم، لأنها أبلغته أنها ستستمر بشكل دائم في وقف إطلاق النار، لكنه هو نفسه شكك في كلمة دائم هنا ماذا تعني. لكن في كل الأحوال النتيجة أو المحصلة الأساسية أنه سيرفع العقوبات على الأقل الآن، وأعلن أنه مستعد لاستقبال أردوغان لأنه كان قد قدم له الدعوة لزيارة واشنطن الشهر القادم. فمعنى هذا أنه هذه الدعوة الآن تعتبر قائمة، وربما نرى الرئيس التركي في واشنطن الشهر القادم. لكن هذا لا يعني أنه الموضوع انتهى بشكل دائم، لأنه أنت تعلم أنه الوضع عاشي جدا في منطقة شمال سوريا، والعمليات العسكرية وإن كانت توقفت الآن لمدة 6 أيام أخرى، لكن ما لم يكن هناك إجراءات حاسمة بالنسبة لانسحاب شامل ونهائي للقوات الكردية الموجودة في تلك المنطقة، فإنه يظل الوضع من الممكن جدا أن يحدث أي تدهور في الفترة القادمة. في كل الأحوال سنرى ما سيحدث، لكن واشنطن هناك قلق كبير، هناك غضب شديد من الرئيس الأمريكي، هناك إحساس بأنه أعطى لفلاديمير بوتين السلطة الكاملة في تلك المنطقة لكي تحدد روسيا ماذا تريد أن يحدث بالنسبة للوضع هناك، خاصة بالنسبة للتسوية النهائية للعملية السياسية في سوريا.
محمد، ننتقل إلى آخر التطورات في تحقيقات مجلس النواب وشهادة خطيرة من المبعوث لدى أوكرانيا تدين الرئيس الأمريكي بشأن وضعه المساعدات لأوكرانيا رهينة مساعدته ضد جو بايدن وابنه. ماذا لديك عن هذا الموضوع؟
الحقيقة يعني هذه أهم شهادة حتى الآن من مسؤول أمريكي، لأنه كان هو المسؤول الأكبر في السفارة الأمريكية في أوكرانيا، وبالتالي لديه معرفة كاملة وتفصيلية بكل ما حدث، وشهادته جاءت لدعم كل المخاوف بالنسبة لأن الرئيس الأمريكي بالفعل كان يستخدم المعونات العسكرية، وحتى دعوة الرئيس الأوكراني لزيارة واشنطن استخدم كل ذلك للضغط عليه وعلى أوكرانيا من أجل تنفيذ ما يراه مناسبا بالنسبة له على الأقل من الناحية السياسية بالتحقيق في جوزيف بايدن وابنه هانتر والعلاقة فيما يتعلق بما يقال عن فساد في عمليات شركة هناك في تلك في أوكرانيا. لكن أيضا لأنه الرئيس ترامب ومعه مجموعة من الجمهوريين ورودي جولياني محاميه الخاص يحاولون التأكيد على أن أوكرانيا ربما كانت هي المسؤولة عن عملية الاختراق التي حدثت للحزب الديمقراطي أثناء الحملة الانتخابية الماضية، وأنها هي التي تدخلت وليس روسيا في هذه الانتخابات. طبعا كل المؤشرات وكل المعلومات القادمة من الاستخبارات الأمريكية ذاتها تؤكد أن روسيا وليست أوكرانيا، ولكن هناك محاولة من قبل ترامب وبعض الجمهوريين للدفع أن أوكرانيا كانت هي المسؤولة وليست روسيا، لأنه هذا من وجهة نظرهم ربما يساعدهم، لأنه أوكرانيا ليست بنفس يعني على الأقل بالنسبة لهذا الموضوع ليست بنفس الأهمية ولن يكون لها نفس التأثير كما لو كان الوضع أنه روسيا هي التي تدخلت. اليوم أيضا حدث شيء غريب جدا، أنه تعلمون أن هناك تحقيقات تتم في الكونغرس وبعض اللجان، لكن التحقيقات الجمهوريين مجموعة كبيرة منهم حاولت أن تهجم وتقتحم على تقتحم قاعة سرية يتم فيها استجواب لورا كوبر وهي مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية عن أوكرانيا، أيضا كانت مقرر أن تقوم بالشهادة اليوم، لكن الجمهوريون يرفضون الكثير من الإجراءات التي تتخذ الآن بالنسبة لعملية الشهادات التي تتم، وبالتالي حاولوا اقتحام القاعة اليوم لمنع الشهادة التي قامت بها، بالفعل تم تعليقها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، ولا ندري إلى أي مدى سيكون هذا التأجيل، وإما إذا كان ذلك يعبر عن تكليف جديد للجمهوريين لإعاقة هذه الشهادات.
محمد، أخيرا نتابع معك تطورات قضية تقديم رشاوى إلى مسؤولين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة. يبدو أن الاتهامات وجهت بالفعل إلى 15 شخصا من بينهم نجوم في هذه القضية، نذكر فيليسيتي هوفمان كانت أحد أبرز وجوه هذه الفضيحة، فما هي آخر التطورات لديك؟
الحقيقة فيليسيتي هوفمان كانت الأكثر ذكاء اعتقادي، لأنها منذ البداية اعترفت بالخطأ وبالذنب، وبالتالي تم تخفيف الاتهامات الموجهة إليها، وبالتالي الحكم عليها جاء مخففا بأسبوعين فقط في السجن وبعض الغرامة البسيطة أظن في حدود $30,000، مع أنه بعض الإجراءات أنها تقوم بالخدمة العامة لمدة عام. بعكس لوري لافلين على سبيل المثال، وهي أيضا ممثلة معروفة، رفضت أن تعترف بأخطائها واستمرت في المناقشة وفي الجدل مع المحققين وفي المحكمة، وبالتالي تم توجيه المزيد من الاتهامات إليها، لأنه الآن هناك اتهامات أيضا بغسيل الأموال وبالتآمر. نحن نتحدث عن قضية كبرى، لو أنها بالفعل تم إدانتها فيها فإنها ربما يصل حكم فيها إلى 40 سنة من السجن، وكذلك لزوجها وهو مصمم أزياء. أيضا معهم 9 آخرين رفضوا أن يعترفوا بذنبهم في هذه القضية، أن هذه القضية أساسا جاءت أنهم يريدون أن يقدموا لأبنائهم أو بناتهم في جامعات مرموقة، فبالتالي كان هناك نوع من الرشوة للحصول على درجات أعلى في بعض الامتحانات، وأيضا الكوتشز اللي في بعض الأمور اللي هم بحيث أن هم يساعدوا على إدخال أبنائهم وبناتهم في هذه الجامعات. فبالتالي هذه القضية أصبحت مثل كرة الثلج الآن، وهؤلاء المتهمين ما لم يبحثوا عن حل سريع لهذه القضية يتفادى الدخول إلى المحكمة، لأن هناك الحقيقة الكثير من المؤشرات أن هناك أدلة قوية ضدهم، ما لم يبحثوا عن حلول وسط وكمبرومايز ويعني تسويات هم يخدم أحكام مخففة، فربما نرى أحكام كبيرة جدا ضد هؤلاء.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.